وصلى الله على خير خلقه اجمعين محمد واله وطيبين
الطاهرين. اللهم صل على محمد.
قال المصنف في صفحة 121 إشارة إلى حصر الشرطيات وإهمالها. طبعا هذا بالنسبة واضح أنه عندكم أحيانا أنه هذا إلى حصر الشرطيات وإهمالها ليس من عبارة المصنف، وإنما من عبارة المصنف إشارة والشرطيات أيضا هكذا بعد واضح، ولكن نحن على معهودية ما تعلمون نقرأ بهذه الطريقة. إشارة والشرطيات أيضا قد يوجد فيها إهمال وحصر، فإنك إذا قلت كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، أو قلت دائما إما أن يكون العدد زوجا أو يكون فردا، فقد حصرت الحصر الكلي الموجب، وهكذا أنه في تعداد أنه الحصر الكلي السالب والجزء الموجب والجزء السالب على ما ذكره من الأمثلة. فهذه العبارة لم تتضمن إلا أنه ضرب المثال لبيان الحصر أنه في الشرطيات، وإشارة إلى أن المهمل هو ما كان خارج على هذه الأنحاء، ما كان خارجا عن هذه الأنحاء من الحصر. وقلنا بأن هذه البحوث التي ينبغي أن يركز عليها هو فهم المعنى من القضية، وليس الهم، إذ هذه أمور مستهلكة أنه في أذهانكم، ليس الهم هو بيان ما هو سور الموجبة، ما هو سور السالبة، ما هو سور الكلية الجزئية، ليس بالأمر يعني المهم بمستوى كتاب الإشارات، ولكن فهم المعنى. وأيضا أنه فهم المعنى إنما يرتكز على فهم أنه الحيثية واللحاظ المأخوذ في الموضوع وكيفية جريان المحمول أنه على ذلك الموضوع. وهذه من الأبحاث المهمة والأبحاث التي أنه كثيرا ما يقع فيها الاشتباه والالتباس وصناعة المغالطات ومخالفة شرائط البرهان بشكل عام، أنه من تنبع من عدم الفهم الصحيح لحيثيات الموضوع، أو عدم مراعاة حيثيات الموضوع، أو عدم مراعاة فهم المعنى من القضية بشكل عام. فهنا أنه الحصر في الحمليات، علمنا ما هو المراد من الحصر في الحمليات، هو ملاحظة كيفية مقولة المحمول على أفراد الموضوع، فإما على كل فرد فرد وهي القضية الكلية، وإما على بعض الأفراد دون البعض الآخر وهي القضية الجزئية، موجبة كان أنه موجبا كان ذلك الحكم أو سالبا لا فرق بينهم. والمهملة قلنا أنه في القضية الحملية هو في أنه على المبنيين اللذين ذكرناهما، إما على المبنى المشهور هو إهمال بيان كمية الأفراد فحكمها ولحاظها ومعناها الملحوظ هو نفس المعنى في الكلية والجزئية، ولكن الفرق بينها بين المهملة وبين المحصورة أنه بيان كمية الأفراد وعدم بيان كمية الأفراد، هذا المبنى المشهور. ولكن مبنى الشيخ أنه على ما ذكره في الشفاء وعلى ما أنه صرح عليه هنا المحقق الطوسي بأنه لا، الموضوع ما أخذ فيه القضية بنحو الطبيعة المهملة، بنحو النظر الساذج، أنه مهملة عن كل لحاظ. وهذا أنه وإن كان في نفس الأمر والواقع بالنتيجة ينحل إلى القضية الموجبة، أو عفوا إلى القضية الكلية أو القضية الجزئية. فهل هذا الكلام يجري في القضايا الشرطية بحذافيره أم لا؟ أن الحصر والإهمال في القضايا الشرطية أنه على نحو معنى آخر يختلف. نقول أنه هذا المعنى الذي تقدم في الحملية لا يمكن تصوره، يعني معنى الحصر والإهمال في الحملية لا يمكن أن يتصور في الشرطية أصلا، إذ لا يوجد فرد أنه ولا توجد أفراد أنه في طرفي القضية الشرطية، إذ أطرافها هي عبارة عن قضايا، والقضايا وأنه ملاحظة انطباقها على الأفراد مما لا معنى له، إذ لا فرد لها أصلا، يعني بمعنى الفرد الذي كان في الحملية بهذا المعنى. فإذن كيف أنه يمكن أن نتصور الحصر والإهمال في القضية الشرطية؟ قالوا بأن الحصر والإهمال في القضية الشرطية أنه كما تبين في القضية الشرطية أنه إما أن تكون شرطية أنه متصلة، وإما أن تكون شرطية منفصلة، فكل بحسب معناه. أنه الاتصال والانفصال أنه لوحظ أو قبل أن يلاحظ أن الاتصال والانفصال في نفس الأمر والواقع، أنه لا بد من وجود علقة في ظروف معينة، في أزمان معينة، في أحوال معينة. وأحيانا أنه لا، العلقة سواء الاتصالية أو الانفصالية أنه غير ملحوظ فيها حال أو زمان أو مكان معين، وإنما مطلقا تكون هكذا، أنه كلما وضع المقدم يوضع التالي. وفي المنفصلة أن العناد بين الأطراف دائم، أنه دائم التنافر ودائم التعاند فيما بينهما. فإذا بهذا الحكم النفس الأمري قالوا بأنه إما أن نعبر عن الاتصال والانفصال بنحو مبين فيه مقدار العلقة بين المتصلتين أو مقدار الانفصال في المنفصلات، إما أن نبين هذا المقدار وإما أن لا نبين هذا المقدار. فإذا بين هذا المقدار فتكون القضية قضية محصورة، وإن لم يبين هذا المقدار فتكون القضية قضية مهملة. فإذا لذلك قالوا بأن الحصر والإهمال في القضية الشرطية تابع لبيان ظروف العلقة بين المقدم والتالي، أنه سواء في المتصلة أو في المنفصلة على ضرب من التسامح، أنه لا يستحق أن نسميه مقدم أو تالي، فبيان الظروف. والمصنف في أثناء بيانه كذلك الشارح، عفوا الشارح لا المصنف لم يتعرض لهذا، أنه سينفي احتماليات متعددة يمكن أن تتصور في أنه المعنى المراد من الحصر في الشرطيات، أنه سواء كانت الشرطيات المنفصلة أو المتصلة، وكذلك أنه معنى الإهمال. فهناك معنيين أو ثلاثة أنه بعضهم صرح بها، أو قد تتوهم في المقام، مو بشرط أنه قولا من الأقوال تبناها، لا، قد تتوهم في المقام، فكلها معاني منفية. والذي هو مقصود في المقام هو بيان الأحوال والأزمان أنه التي يقع فيها الاتصال والانفصال ما بين المقدم والتالي، هو فقط هذه النقطة. وكل ما سيفعله المصنف هو ضرب المثال على ذلك، وكل ما سيبينه أنه الشارح هو تفصيل القضايا، يعني ما يتكلم بهذه الصورة العامة، سوف يتكلم بمعنى كل قسم من أقسام القضية. فيأتي إلى القضية الشرطية المتصلة، يقسمها إلى قضية شرطية متصلة لزومية وقضية شرطية متصلة اتفاقية، ويبين المعنى من المحصورة في كل قسم من قسم، ويبين أنه معنى الحصر ومعنى الإهمال. وكذلك عندما يأتي إلى المنفصلة، عندما يقسمها إلى العنادية والاتفاقية، ويبين معنى الحصر والإهمال في كل قسم من قسم. فليس في المطلب أنه شيء يستحق الذكر أنه من الخارج. نطبق العبارة، نستغل الوقت أنه بالنظر إلى أنه تأخرنا كثيرا في المطالب السابقة لم نقرأ شيء. قال: والشرطيات أيضا قد يوجد فيها إهمال وحصر، فإنك طبعا هاي قد مو أنه على نحو قد لا يوجد فيها، لا، وإنما على نحو التحقيق قد يكون ذكرها، وإلا كل قضية إما مهملة وإما محصورة، بعد لا يوجد فرد ثالث، خصوصا في القضايا الشرطية. والشرطيات أيضا قد يوجد فيها إهمال وحصر، فإنك إذا قلت كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، أو قلت دائما، إما أن يكون العدد زوج أو يكون فردا، فقد حصرت الحصر الكلي الموجب. وهذا مستفاد من قولك كلما كانت وقولك دائما. وإذا قلت ليس البتة، هذا مثال للموجبة، وأما هذا فمثال للسالبة. وإذا قلت ليس البتة إذا كانت الشمس طالعة فالليل موجود، أو قلت ليس البتة إما أن يكون الشمس طالعة وإما أن يكون النهار موجودا، فقد حصرت الحصر الكلي السالب. وإذا قلت قد يكون إذا طلعت الشمس فالسماء متغيمة، أو قلت قد يكون إما أن يكون في الدار زيد وإما أن يكون فيها عمرو، فقد حصرت الحصر الجزء الموجب. وإذا قلت ليس كلما كانت الشمس طالعة فالسماء أنه مصحية، أو قلت ليس دائما، إما أن يكون الحمى صفراوية وإما دموية، فقد حصرت الحصر الجزئي السالب. وأنه كما بين بأنه في كتابه يذكر إشارات، والإشارات أنه متضمنة على جمل وفصول، وأنه من أخذ الفطان بيده فإنه يلتفت إلى المعاني، يعني هذا التعبير اللي من أخذ الفطان بيده فإنه يلتفت إلى المعاني الموجودة فيها، بحيث يصرح هو أنه في الطبيعيات في أول مدخل الطبيعيات يقول كأنه يكمل بعد أن يذكر يكرر وصيته من جديد، وأنه يوصي من يقع بيده هذا الكتاب اللي هو على مستوى الطبيعيات. شوف لاحظ أنه مستوى اهتمام العلماء بمثل هذه المسائل على مستوى الطبيعيات، يقول من وقع هذا الكتاب بيده فأمانة في عنقه، أنه لا يعطيه ولا يعلمه إلا لمن هو أهل لذلك، وإلا ستقع منه الويلات. وهو كتاب الطبيعيات تصور، يعني هذه العلوم ليس كل من جاء وتعلمها. فعلى كل حال، فهذا التعبير أنه كناية عما أنه يعرف اليوم بإصطلاح التعليم بعرض المثال، أنه يعرض المثال للمتعلم، والمتعلم من خلال الأمثلة يستطيع أنه يستنتج النتيجة والمقصود الذي يريده. بعد أن بين هذه الأمثلة، عندما تقرأ هذه الأمثلة ستستشعر المعنى الذي أنه المقصود من الحصر في الكل في الشرطيات ما هو، وبالنتيجة سيكون الإهمال المقابل له معلوم المعنى. وكما ذكرنا أنه كل هذه الأمثلة لو تلاحظ، يعني مثلا لو نأتي إلى المثال الأول، كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، أين الحصر هنا؟ يعني مثلا أنه هذا الكلام قد يراد به الإشارة إلى من؟ إلى عدد تكرار مرات وقوع المقدم بعدد، يعني واحد قد يفهم هكذا، بعدد مرات وقوع المقدم يقع التالي، قد واحد هكذا يفهم، يعني المتكلم ناظر إلى من؟ إلى كلما كررت المقدم يتكرر التالي. يقول لا، هذا المعنى غير مقصود، مو هكذا المراد، مو هو هذا القصد. أو أنه قد يفهم شخص أنه كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، أنه يريد أن يشير إلى وجود تلازم ذاتي بينهم، لا ليس مراده هكذا، أنه هاي كلما مو تريد أن تشير إلى هذا المعنى، وإنما تريد أن تشير أنه إذا وضع المقدم فإنه يوضع التالي، فقط هذا، أكثر من هذا لا تريد، إذا وضع المقدم يوضع التالي، ووضع المقدم بوضع التالي مغضوض النظر عن الظروف، فكل الظروف مهيئة أنه كلما يوضع المقدم يوضع التالي، ففيها إشارة إلى كل الأحوال والأزمان مناسبة إلى أنه متى ما وضعنا المقدم يوضع التالي، كل الظروف وكل الأحوال والأزمان التي يعبر عنها الشيخ المظفر بهذه الطريقة، أنه فيه إشارة إلى بيان كمية الأحوال والأزمان التي يقع فيها الاتصال أو الانفصال، وتعبير دقيق جيد، أنه كمية، يعني حتى يتناسب مع التعبير الذي كان في الحملية، كمية الأحوال والأزمان، مو كمية وقوع المقدم، ولا أنه يريد أن يشير إلى العلقة الذاتية بين المقدم والتالي، وإن كانت هي موجودة، وإن كان التكرار موجود، أنه كلما كررنا المقدم واقعا يقع التالي، ولكن هل هو هذا المقصود المنطقي من التعبير؟ لا، نقول ليس هو هذا المقصود من التعبير، وإنما بيان كمية الأحوال والأزمان المحيطة بالاتصال الموجود بين المقدم والتالي. وهكذا في بقية الأمثلة تفهم بهذه الطريقة. أقول حصر الشرطيات وإهمالها، أنه حصر الشرطيات وإهمالها لا يتعلق بحال أجزائها في الحصر والإهمال كما قد يتوهم، هسه هذا لا أدري يوجد له متبني أو لا يوجد، لا أدري، ولكن مراد هذا المعنى المنفي، المراد من هذا المعنى المنفي أنه لا تنظر أنت إلى أجزاء القضية الشرطية فإذا رأيتها محصورات فالشرطية محصورة، وإذا رأيت أجزاء القضية الشرطية التي هي قضايا في الأصل مهملات فالقضية مهملة. يقول لا، ليس هو هذا الملاك. ما أدري واضح العبارة؟ قال لا يتعلق بحال أجزائها التي هي قضايا في الأصل، اللي هي قضايا حملية قد تكون في أكثر الأحيان، فلا تنقل الحمل عفواً أنه الحصر والإهمال في الحمليات إلى صفة الشرطية، بل بحال الاتصال والانفصال. فإن الحكم، خب شنو المعنى بحال الاتصال والانفصال؟ هم إلى توهمات متعددة أو إلى معاني متبادرة متعددة، قد يكون في اللغة له معاني خاصة، فهل هو هذا مقصودكم؟ يقول لا، فإن راح يؤكد، فإن الحكم بتعميم ثبوتها أو بتعميم ثبوتهما أو تخصيصه يقتضي الحصر، والحكم المجرد من غير بيان تعميم أو تخصيص يقتضي الإهمال. يعني شنو مراده؟ أنه من غير بيان تعميم أو تخصيص يقتضي الإهمال، أنه لا تنظرون إلى من؟ أنه لا، مو إلى، يعني مو الأحوال، كمية الأحوال والأزمان. لا، ليش؟ قال فإن الحكم بتعميم ثبوتهما أو تخصيصه يقتضي الحصر، يعني أنه هذا التعميم للثبوت أو تخصيصه اللي هو من؟ أنه اللي يعني على بتعميمه على نحو القضية الكلية أو تخصيصه على نحو القضية الجزئية، هذا البيان يقتضي الحصر، والحكم المجرد من غير بيان تعميم أو تخصيص يقتضي من؟ فتوجد جهة أنه نبين فيها التعميم أو التخصيص فتكون محصورة كلية أو جزئية، وهذا البيان يقتضي أن نسميها ماذا؟ محصورة. وأما إذا لم نبين هذا التعميم وهذا التخصيص فهذه الطريقة من العرض للقضية تقتضي الإهمال فنسميها مهملة، ولكن إلى الآن لم يبين ما الذي سيعمم، ما الذي سيخصص، بحيث إذا عمم أو خصص نسميها محصورة، وإذا أهمل نسميها مهملة. إلى الآن لم يبين. أين؟ حصر الشرطيات لا يتعلق بحال أجزائها في بل بحال الاتصال والانفصال. بلي صحيح، أنه الحال قدمه، تصورت أنه سيؤخر بيانه وتقييد الحكم بحال، بلي هو هذا تصورت هنا البيان، لكن لا، البيان كان سابقا أنه حال الاتصال والانفصال، فمو المنظور نفس الاتصال والانفصال، ولا أنه تكرار المقدم والتالي الذي يلزمه أنه تكرار التالي، لا، وإنما الحال. فإذا بينا هذا الحال، بل نعيد العبارة بنحو أصرح أو وأوضح، فإن الحكم بتعميم الحال أنه أو تخصيصه يقتضي الحصر، والحكم المجرد من غير بيان تعميم هذا الحال أو تخصيصه يقتضي الإهمال. فإذا المسألة متعلقة بالحال وكمية الحال، من حيث بيان بنحو عام فكلية، أو بيان بنحو خاص فجزئية، أو إهمال ذلك البيان لا كلية ولا جزئية فتكون مهملة. من؟ بل هو حتما نعبر عن التعميم بالسور هكذا. وتقييد الحكم بحال لا يقبل الشركة يقتضي الخصوص، وهذه من يقصد؟ المخصوصة يعني التي هي في مقابل الشخصية في القضية الحملية، ولكن في القضية الحملية كانت الشخصية ما كان موضوعها جزئي، أما هنا الحال جزئي. الحال جزئي راح يكون بعد. واضح أنه كيف نقلنا الحصر والإهمال، أنه من الموضوع في الحملية إلى الحال في المتصل، فكذا الشخصية لما كان هناك الموضوع شخصي، فهنا لا نقول الموضوع شخصي، نقول نفس الحال قد يكون شخصيا. وأما تلخيص ذلك على التفصيل، أنه إذا أردنا أن نلخص ذلك ولكن بشكل مفصل، وإلا هذا المت يعني الذي ذكره المحقق الطوسي يكفي في المقام، إلى الآن انتهى المطلب، هي القضية متعلقة بالأحوال، فأما أن تبين بنحو عام أو بنحو خاص أو بنحو مخصوص أو يهمل فتكون القضية إما محصورة أو شخصية أو مهملة. هذا هو كل ما في المطلب. وأما تلخيص ذلك على التفصيل فبأن نقول كلية الحكم الإيجابي في المتصلة اللزومية. هنا طبعا طريقة بيان ممزوجة، أنه لم يقسم أولا المتصلة إلى لزومية واتفاقية، وبعد ذلك يبين الأقسام الثلاث من المحصورة والمهملة والشخصية، أنه في كل قسم على انفراده، وإنما في ضمن الكلام، في ضمن الكلام. ولكن أنا في مقام كتاب الإشارات بعد لا يضطر إلى ذلك البيان الأولي، فمعلوم في أذهانكم. ومن يعني هو أهلا لأن يدرس الإشارات باعتبار أقلها قبلها النجاة، وقد بين هناك التقسيم بأنه المتصلة لزومية واتفاقية، والمنفصلة أنه عنادية واتفاقية، وما معنى كل واحدة منها وبيناها في درس سابق، وكيف نتصور معنى أنه هذه التقسيمات الثلاث من الحصري والإهمالي والشخصية في كل قسم قسم. يعني قد يصير عندنا المعاني المتبادرة، أنه يصير عندنا أربعة أقسام، أنه متصلة واتفاقية ومنفصلة واتفاقية، أربعة أقسام كل وحدة متصور فيها ثلاثة معاني، فيكون المجموع أنه 12 معنى يعني ينبغي أن يتصور في المقام. ولكن الأمر فيها سهل، بأن نقول كلية الحكم الإيجابي في المتصلة اللزومية ليس بتكثر مرات الوضع، أنه إحنا مو جاي نريد كلما يعني كل ما كررت المقدم يتكرر التالي، مو هذا المنظور، وإن كان هو هذا حاصل ولكن ليس منظور، ليس بتكثر مرات الوضع بل بحصول هذا الذي يريد المنطقي، بل بحصول التالي عند وضع المقدم، يعني عند ثبوت أو عند تحقق المقدم في جميع هذه الأحوال، في جميع أوقات الوضع، في جميع أوقات الوضع، يعني في جميع أحوال الوضع على ما عبر سابقا. والوقت هو أحد الأحوال، فلذلك ترقى قال ولا بذلك وحده بل وبتعميم الأحوال التي يمكن فرضها. أول مرة ضرب أحد أقسام الأحوال الذي هو الوقت، فتنبه فترقى أكثر من ذلك، ولا بذلك وحده مو فقط الوقت المنظور له بل وبتعميم الأحوال التي يمكن فرضها. طبعا وكل شيء أحواله بحسبه، كل شيء أحواله بحسبه، أكو أمور تقتضي حال الوقت إذا كانت من الوقتيات فقط الوقت، أكو أمور تقتضي حال المكان، أكو أمور تقتضي حال أنه بعض الظروف العرضية من الكيفيات العرضية، وهكذا كلهم بحسبه. يمكن فرضها مع وضع المقدم، فإن إذا قلنا كلما كان زيد يكتب فيده تتحرك، هذا المعنى شنو نستفاد منه؟ أنه المقدم إذا وضع يلزمه التالي مطلقا في كل حال من الأحوال، في يعني وإذا نريد نفصل الأحوال في كل وقت، في كل مكان، في كل كيفية، في كل هيئة إلى آخره. كلما كان زيد يكتب فيده تتحرك، فلسنا نذهب فيه إلى أن هذه الصحبة يعني الـ 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 أنه الاتصال اللزومي إنما تحصل في مرات غير معدودة، بل نريد أنها إنما تحصل في جميع أوقات كتابته. طبعا الشيخ هنان المحقق الطوسي الظاهر هو كان مستأنس وجايبين بهذا التفصيل، وإلا ليس من عادتي هكذا، هذا شرح جدا بسيط، يعني هذا كلام لا يحتاج إلى الشرح، وليس من عادتي هكذا إلا في موارد قليلة جدا، كان الظاهر محصل له يعني فتشي فالدخل يومي زين يعني. خب إنما تحصل ها بعد الله العالم أنا ما قلت مادي، دخل زين يعني إنما تحصل في جميع أوقات كتابته، ولا نقتصر عليها أيضا، مو من عادتي تفصل يعني يذبها بحكايتين، أصلا هو لو كان ضايج يكفيه السطرين الأوليات ويكتب وباقي الفصل ظاهر ولا نقتصر عليها أيضا، بل نريد مع ذلك أن كل حال يمكن أن يفرضه مع كونه كاتبا مثلك ورجع هسه يكفي ذاك بعد اللي ذكرته، يكفي كل حال خلاص احنا نفهم قال مثل كونه قائما أو أو كون الشمس طالعة أو كون الحمار ناهقا وغير ذلك. وهذا ليس من عادتي يعني. وغير ذلك مما لا يتناهى، لكن هنا مفصولة لا يتناهى، فإن حركة اليد، ارجع من جديد، فإن حركة اليد حاصلة مع الكتابة في جميع تلك الأحوال بشرط كون تلك الأحوال ممكنة. ها؟
أمرجع
من جديد نفس الشيء، مع وضع الكتابة. وإذا كانت كليته هذه فجزئيته أن تكون في بعض تلك الأحوال من غير تعرض لباقيها. ومثال ما يختص ببعض الأحوال، غريب من الشيخ هذا، ومثال ما يختص ببعض الأحوال قولنا قد يكون إذا كان هذا إنسانا، يعني الشيخ كلش رايح فايد، إذا كان هذا حيوانا كان إنسانا، فإن ذلك يلزم حال كونه ناطقا دون سائر الأحوال. بدأ بمطلب جيد. والسالبة، يعني والسالبة من المتصلة اللزومية. والسالبة أعني لازمة السلب لا سالبة اللزوم. شوية هنا جت تضيق نفسه، فبدأ بالتعكير، أنه ما الفرق بين لازمة السلب وأنه سالبة اللزوم؟ واضح من التعبير أنه لازمة السلب وسالبة اللزوم. قبل أن تقرؤوها يعني تأملوا في أصل التعبير، ماذا يريد أن يعبر؟ أنه تقول لازمة، هذا إذا تريدون أن تتذكروا، تذكروا على حمل السلب وسلب الحمل، نفس المعاني. ها؟
اللزوم هنا موجود،
فلازمة السلب سالبة أم موجبة؟
موجبة.
لازمة السلب هي لازمة، جاي نعبر ماكو سلب للزوم، أنه كلام في المتصل اللزوم. فالسلب فيها لازم، مو السلب نقصد النسبة، لا، يوجد معنى سلبي لازم لمقدم من المقدمات، فهذا من قبيل، يعني إذا نريد أن نمثلها بالحملية، من قبيل زيد هو غير بصير، حمل السلب من هذا القبيل، فتكون قضية موجبة أنه تاليها سالب المعنى، قضية موجبة ولكن تاليها سالب المعنى. أما لازمة، أما أنه سالبة اللزوم، بعد واضح سالبة اللزوم، شنو الذي يريد بها؟ قضية موجبة أم سالبة؟ قضية سالبة، أنه قضية مسلوب فيها اللزوم. وبينا أنه ما هي صفة الأطراف التي ننتخبها في القضية مسلوبة الاتصال أو مسلوبة اللزوم، يعني لا يوجد لزوم بين الأطراف هكذا، فنأتي بكل طرفين ليس بينهما لزوم، بمعنى العلقة الذاتية بين الطرفين ليس بينهما هذا. على قياس ذلك في البابين، أنه ماذا يقصد؟ والسالبة أعني لازمة السلب لا سالبة اللزوم. على قياس ذلك في البابين، يعني يا بابين هنا يقصد، ها؟ أنه لا، أنه على ما في بالي، أنه على ذلك في البابين، أنه سواء في الموجبة أو في السالبة. لا، وأما سالبة اللزوم سيبين، أنه أما سالبة اللزوم سيبين، يعني فبالنتيجة هناك ما قصد أنه السالبة، إلا اللهم يريد هذا. أنا الآن يعني ترددت، يريد في البابين، يعني سواء كانت موجبة أو سواء كانت كلية أو جزئية. فإذا كانت الكلية أنه على نحو بيان جميع الأحوال والأزمان أو كمية الأحوال، فالموجبة ستكون ماذا؟ في بعض بيان أحوالها. فلازمة السلب أنه المعنى فيها كالمعنى الذي، إذا كانت أنه كلية فكما بيناه في الكلية، أنه يكون المعنى بالذي بيناه، وإذا كانت جزئية فسيكون المعنى أنه بيان بعض تلك الأحوال وليس جميع تلك الأحوال. ولكن واقعا عندي فيها تردد، يعني في البابين ما الذي يقصد بها. عموما الأمر سهل. وأما سالبة اللزوم، دخل في السالبة، لأنه إذا تلاحظون الآن هو بين الـ أنه الجزئية أو لم يبين، لم يبين الجزئية. فلعله مقصوده من الباب الآخر باب أنه الجزئية التي لم يذكرها وسالبة ولازمة السلب نفس معنى ما تقدمه، الموجبة هي بالنتيجة موجبة، فإذا كانت كلية أنه بالمعنى الذي ذكرناه، والجزئية على ذلك ستكون بينة ظاهرة أنه بعض الأحوال، ثم بعد ذلك شرع في بيان السالبة. وأما سالبة اللزوم بأن لا يكون اللزوم الإيجابي إما الكلي أو الجزئي، ولعله هذا قرينة أنه على ما تقدم أنه بابين في باب الكلية وفي باب الجزئية. وأما سالبة اللزوم بأن لا يكون اللزوم الإيجابي إما الكلي أو الجزئي صادقا، بل الصادق إما إيجاب من غير لزوم أو سلب بحسب ما يقتضيه التقابل. شنو معنى هاي العبارة؟ وإما سالبة اللزوم، يعني هنا دخل في مطلب آخر غير الذي نحن في صدده، أراد أن يبين معنى سلب اللزوم وما هي صفة أطراف أنه مسلوبة اللزوم. أنا مو عندنا قضية لزومية، الموجبة بينا معنى سالبة اللزوم، يعني القضية اللزومية السالبة ما هو معناها وما هي صفة أطرافها، هنا بين هذا خروج عن أصل المطلب. أعيد العبارة، وأما سالبة اللزوم وصفة أطراف سالبة اللزوم بأن لا يكون اللزوم الإيجابي إما الكلي، يعني إذا كانت القضية سالبة كلية أو جزئية صادقا، يعني اللزوم بين الأطراف ليس بلازم، اللزوم بين الأطراف ليس بواقع، ليس بمتحقق. فإذا أردت أن تكون قضية لزومية سالبة عليك أن تأتي بأطراف اللزوم بينها كاذب، اللزوم بينها كاذب، فتجعل أمامها ليس، فليس سيقع على سلب اللزوم. يعني مثلا إذا احنا هكذا عندنا، كلما جاء زيد جاء عمرو، هذا أكو لزوم ذاتي بينهما؟ فماذا تريد أن تقول؟ فكيف تصحح هذه القضية؟ تقول ليس كلما جاء زيد جاء عمرو، هذا هو مراده، أن تأتي بأطراف اللزوم بينهما في الواقع ونفس الأمر كاذب فتنفيهم، فتصير لازمة أنه تصير سالبة لزومية أو سالبة اللزوم هكذا. واضح الفكرة؟ أعيد العبارة، وأما سالبة اللزوم بأن لا يكون، فصفة أطرافها بأن لا يكون اللزوم الإيجابي الكلي أو الجزئي، إما الكلي أو الجزئي صادقا في نفس الأمر والواقع، بل الصادق إما إيجاب من غير لزوم، يعني بينهما اتصال ولكن اتفاقي من غير لزوم، اتفاقية هي راح تصير، أو سلب بحسب ما يقتضيه التقابل. لا، مو بينهما اتفاق، بينهما تضاد، بينهما تناقض، وهذا من قبيل أنه ما هو شرط القضية اللزومية، ما هو شرط القضية اللزومية الموجبة؟ أن يكون بين الأطراف أنه تلازم ذاتي في نفس الأمر والواقع، تلازم ذاتي. إذن أنه السالبة، هذا في الموجبة، إذن السالبة ماذا؟ اللي هو معناه سلب اللزوم، وسلب اللزوم ينحل إلى معنيين، إما أن اللزوم بين الأطراف منفي لأنه لا لزوم بل بينهما اتفاق، أو لا لزوم لأن بينهما تقابل، هذا الذي يريد أن يقوله. فسلب اللزوم ينحل إما إلى اتفاق وإما إلى تقابل، والتقابل بعد كلهم بحسبه. واضح الفكرة شيخان؟ واضح. وهذا ما أجاد يعني المتكلمون في بيانه، خصوصا في الحاشية، وأنه حواشي الحاشية بينوا سلب اللزوم ينحل إلى، سلب الاتفاق ينحل إلى، وأوغلوا فيه، وإن كان هو معانيه ظاهرة ولكن دخلوا في تفصيلاتها، أنه سلب الاتصال ينحل إلى من، سلب الانفصال ينحل إلى من حيث الأفراد، وسلب يعني من حيث مصاديق القضايا بالنتيجة، وسلب اللزوم ينحل إلى من، وسلب الاتفاق ينحل إلى من، وسلب العناد ينحل إلى من. موجود أنه في حواشي الحاشية من أراد فليراجع، وليس لها ذلك يعني الأثر الكبير. هذا في عبارة أما الكلي أو الجزئي، يعني شو يريد أن يقول؟ يقول سلب اللزوم بغض النظر عن كليته أو جزئيته، سلب اللزوم ماذا يقتضي أن تكون صفة الأطراف سواء كانت كلية أو جزئية لا فرق، ماذا يقتضي أن تكون صفة الأطراف، يعني صفة المقدم وارتباطه بالتالي. نقول بما أن اللزوم مسلوب يعني لا تلازمة، فهذا من عبارتك لا تلازمة، فإما أن يكون اتفاق وإما أن يكون تقابل. لو اثنين بيناتهم اتفاق يحصلون معا لكن اتفاقا ماكو علاقة ذاتية، وإما أنهم سلب اللزوم بينهما لأنه لا يحصلان معا، وهذان اللذان لا يحصلان معا أنه بعد صفة الأطراف فيهما تكون على أحد أنحاء التقابل هكذا. فما إلى دخل الكلي أو الجزئي، ما إلى دخل، هذا الذي يريد أن يقوله، بأن لا يكون اللزوم إما الكلي أو الجزئي صادقا، بل الصادق إما إيجاب من غير لزوم أو لا إيجاب، هذا أو سلب، هذا بمعنى أو لا إيجاب أو سلب بحسب ما يقتضيه التقابل. إحنا حتى نلخص الفكرة، إما إيجاب من غير لزوم الاتفاق أو سلب بحسب ما يقتضيه التقابل، هذا اللذان لا يجتمعان، يعني لا أنه متقابلان بالنتيجة، اللذان لا يجتمعان. أما الأول ممكن الاجتماع، ولكن اجتماع لا لعلة ذاتية هكذا، ولا لعلة مطلقة. وأما كلية الحكم الإيجابي أنه الموجبة الكلية، وأما كلية الحكم الإيجابي في الاتفاق، هسه بعد وين دخل؟ خرج من اللزومية. إذن القسم الأول أنه القضية إحنا هكذا قلنا تنقسم إلى متصلة ومنفصلة، والمتصلة تنقسم إلى لزومية وقد تم الكلام عنها. إجا إلى القسم الآخر وهو المتصلة الاتفاقية، وأما كلية الحكم الإيجابي في الاتفاق فهي تعميم، شنو ماذا نفهم منها؟ فهي تعميم أوقات صدق التالي مع صدق المقدم فقط بالاتفاق، يعني أحوالها اتفاقية، ولكن بالنتيجة ماذا نريد أن نقول؟ كلية الأحوال، يعني بالنتيجة مع كلية الأحوال يحصل اتفاق من غير استلزام المقدم للتالي، هذا هو المعنى الذي نريده، يعني لا توجد علقة ذاتية بين الطرفين. وجزئيتها يعني وجزئية الحكم الإيجابي في الاتفاق، بعد ذلك كانت الأولى كلية الحكم الإيجابي، هاي وجزئيتها يعني وجزئية الحكم الإيجابي في الاتفاق تخصيصها، يعني تخصيص الأحوال. ها بالدقيق لا تقولون في بعض الأوقات، في بعض الأحوال، لأن الوقت هو أحد الأحوال. ها في بعض الأحوال قلت أحوال لو أوقات،
في بعض الأوقات ولا
ها، هذا بعد ما أدري، يعني أنه في اللغة يجعلون الوقت من الحال أو من باب عطف العام على الخاص. تخصيصها يعني تخصيص تلك الأحوال وأنه والأزمان والمكان والهيئات العرضية إلى آخره. وكلية الحكم السلبي أعني اتفاق السلب لا سلب الاتفاق، وهذه مصطلحات لطيف أنه أن تعرفوا معناها. ما الفرق بين اتفاق السلب وسلب الاتفاق؟ اتفاق السلب وسلب الاتفاق ها نفسه ما تقدمه، أنه سلب من هذا القبيل، إذا أردنا ننظرها بالحملية، يعني ملخصا أنه كما تقدمه أنه في لازمة السلب وسالبة اللزوم، إحداهما موجبة والأخرى سالبة، فاتفاق السلب هذه موجبة أم سالبة؟
موجبة.
ويعني أنه تكون قضية مقدمها موجب وتاليها سالب، وبين الإيجاب الذي هو المقدم والتالي الذي هو سالب يوجد اتفاق، أنه إذا جاء زيد فعمر لا يأتي، هكذا. يعني اتفاق السلب لا سالبة، لا سلب الاتفاق هي أن لا يكون التالي صادقا مع المقدم في شيء من الأوقات، لأن سلب كلي من غير لزوم وجزئيته على قياسه. وهذا أظن يعني في البابين هو هذا مراده، لكن هناك في اللزومية ما بين كلية وجزئية، هنا نبين كلية وجزئية، فلعله مراده والأمر سهل كما ذكرنا. وقس سلب الاتفاق اللي هي القضية السالبة هنا، وقس سلب الاتفاق لأنه، وما هي صفة، أسأل هذا السؤال، ما هي صفة أطراف القضية في قضية سلب الاتفاق؟ شوية ترى بس الألفاظ معقدة ولا الأمر سهل، أنه ما هي صفة أطراف، هاي باعتبار احنا نتكلم في قضية شرطية، فما هي صفة أطراف القضية اللي هي من قبيل سلب الاتفاق؟ نقول الاتفاق بينهما مسلوب. فشنو صفة الأطراف راح تكون؟ هاي مهمة يعني.
أما لزومية.
أحسن. أنه أقول لا اتفاق بينهما. إما لزومية أو لا تقابل بينهما. التقابل أيضا مسلوب الاتفاق بينهما. سلب الاتفاق بهذا المعنى. سلب الاتفاق بهذا. فإما أن نأتي بأطراف بينهما لزوم في نفس الأمر والواقع، فنقول ليس بينهما اتفاق وكلامنا صحيح، أو نأتي بأطراف بينهما تقابل لا يجتمع في زمان واحد في مكان واحد من جهة واحدة، فنقول ليس بينهما اتفاق بهذا المعنى. وهي أن لا يكون التالي صادقا مع المقدم في شيء، خلاص انتهى المطلب. عفوا أنا قرأت شيء آخر. وقس سلب الاتفاق على سلب اللزوم كما تقدم، ولكن الفرق هذه سالبة وتلك موجبة. هذا انتهى في بيان الحصر. وأما الإهمال في جميع ذلك فبعد واضح، فبترك التعميم، تعبنا من قراءة العبارة والمطلب سهل يعني، الشيخ واهي ظل يأخذ يمنى ويسرى. وأما الإهمال في جميع ذلك فبترك التعميم والتخصيص والخصوص. أما التعميم فكلية، والتخصيص فجزئية، والخصوص شخصية، هكذا. لكن تعميم كلي للأحوال وتخصيص جزئي للأحوال وخصوص لحال، بعد احنا ما نقدر نقول هنا لأحوال، قلنا لأن القضية الشخصية تقتضي أنه الكل والبعض أو لا تقتضي، قلنا لا تقتضي، إذن الموضوع فيها منحصر. والخصوص على قياسه، نقطة السطر راح يبدأ بمطلب جديد. واعلم أن وجود الحكم الكلي في الاتفاقيات متعذر. يعني شنو مراد هنا؟ واعلم أن وجود الحكم الكلي في الاتفاقيات متعذر،
يعني
إشارة إلى أي مبنى مشهور؟ الاتفاق لا دائمي ولا أكثري. فوجود الحكم الكلي أنه واضح الانتفاء في الاتفاقيات متعذر. لأنه إذا كان الاتفاق يقع دائما دائما دائما، طبعا ها خلف كون الاتفاق هذا
صار لزوم،
صار لزوم أو أكثري أيضا خلف كون الاتفاق، لأنه يشير إلى وجود مقتضي. طبعا أنه قانون العلية كيف يستكشفه الإنسان؟
دائما يتكرر الشيء،
ها يلحظ أنه بالاستقراء أو بالتحليل، تحليل أن يحلل ذات الموضوع أو يحلل ذات المقدم، هذا بحث آخر. لكن الأشهر من حيث أنه الوقوع، أنه الأشهر هو هذه الطريقة، أنه نتتبع الشيء ونتتبع ما يلزمه، أو ما لا نستطيع أن نعبر نقول ما يلزمه، ما يرافقه. فإذا كانت المرافقة دائمية أو أكثرية فنقول إذن لابد من وجود علة بينهما. أما دائمي، فإذا كان دائميان أنه يشير إلى ماذا؟ إلى أن ذاك علة تامة له. وإذا أكثري أنه يشير إلى أنه مو علة تامة له، وإنما علة له على نحو المقتضي يقتضيه، ولكن ليس بعلة تامة له. أما الأول يشير إلى وجود العلة التامة دائما دائما، في كل الأحوال في كل الأزمان. إذن هو بنفسه علة تامة لوقوع هذا. لأن إحنا شلون نستكشف؟ مثلا أجيب هذا الماء في درجات الحرارة العالية أشربه يرويني، في درجات الحرارة الباردة يرويني، في الصحراء يرويني، في البيت يرويني، في كذا في كذا، وأنه في كل الظروف نطبق الظروف الممكنة المحتملة المحتملة التأثير، يعني مو كيف ما كانت الظروف، يعني مو خو أنه في الظلمة في النور ما له علاقة في الأروى، يعني محتمل التأثير، فأشوف بأنه يروي دائما، فنقول هو علة تامة للأروى إذا صح المثال. بخلافه البذرة أنه ألقي 100 تنبت منها 80، فأقول لو كانت البذرة علة تامة لإنبات الشجرة لنبتت 100%. إذن توجد مدخلية تحتاج إلى متممات العلية، وهذا ما يعبر عنه بالعلة الناقصة، جزء العلة يحتاج إلى شرط الأرض، يحتاج إلى شرط كذا إلى آخره، رفع الموانع، فهو ليس بعلة تامة له. تحليل بلي تحليل، هذا قلت أنه إما أن يكون على نحو التحليل، مثلا أجي أنا ما أتبع الإنسان يضحك، أقول على نحو أن الإنسان فيه مقتضي علة ناقصة للضحك، أنه بتتبع كل أفراد الناس، وهذا متعذر عادة، أو أكثر أفراد الناس، فماذا أأتي؟ أأتي إلى ما هي حقيقة الضحك وما هي حقيقة الإنسان، فأجد أن حقيقة الضحك تقتضي الإدراك، تقتضي الإدراك لأنه إدراك الغريب، تقتضي الإدراك، والإنسان بعد التحليل أكتشفه أنه مدرك، فخلص بدون ما أتابع الأفراد بعد أقول الإنسان مقتضي للضحك، فيه اقتضاء، يعني بينه وبين الضحك علية ومعلولية،
مقتضي ولا يعطيك يعني ولا يعطيك يقين بحكم،
لا ليش، إذا تحليل يقين، تحليل بعد ما بيها مجال، بلي لا ما أحتاج استقراء بعد التحليل، إذا تمكنت هسه كيف تأتي بالمفاهيم وكيف تحلله هذا بحث آخر، أنه صار عندي شيء اسمه إنسان وحللته فاكتشفته مدرك، وألقي علي بأي طريقة مفهوم الضحك فعلمته أنه إدراكه الغريب، فهذا إذن يظهر من ذاتي هذا الضحك، بلي خلاص هو هذا هو التحليل، حتما ها ها مرادك هذا أن الاستقراء وحده لا يكفي، بلي حتما الاستقراء أنه لا يفيد بالنتيجة، أنه إلا إذا انضم معه قياس المعبر عنه بالقياس الخفي هو الذي يعطي النتيجة، لأن تعميم الحكم مستحيل، أنت بالاستقراء تتبعت جزئيات، فلك الحق أن تحكم يقينا على كل جزئي، أما تحكم على الجميع، وهذا في بحث الاستقراء إن شاء الله نبينه تفصيلا، تحكم على الجميع وتعمم الحكم، هذا الاستقراء لا يفيده، لابد من توسط قياس، والقياس هنا لا يكون إلا ظنيا. خب، وأما الإهمال في جميع ذلك فبترك التعميم والتخصيص والخصوص على قياسه، واعلم أن وجود الحكم الكلي في الاتفاقيات متعذر، وهذا خارج عن أصل المطلب، وأما كلية الحكم الإيجابي في المنفصلة بعد انتقل إلى أي قسم؟ إلى القسم الآخر، انتهى من المتصلة انتقل إلى المنفصلة، والأمر فيه سهل كما كان في المتصلة. وأما كلية الحكم الإيجابي في المنفصلة فبوجود التعاند في جميع الأوقات والأحوال، وذلك إنما يكون لكون أجزائها هذا بعد أيضا خروج عن المطلب، أنه يريد أن يبين أنه متى يتحقق هذا التعاند الكلي الشامل لجميع الأحوال، يقول إذا كانت صفة أطرافها بهذه الصفة كما تقدم في اللزومية، وذلك إنما يكون لكون أجزائها متعاندة بالذات. ومتى تكون أنه أجزاء القضية الشرطية أو القضية أنه القضايا الحملية متى تكون متعاندة بالذات؟ إذا كان بينهما تباين، إذا كان بينهما تضاد، إذا كان بينهما تناقض، لكن لا على نحو النسب الأربعة، ماكو عندنا نسب أربعة احنا في القضايا، وإنما مرادنا أنه مفهوم المحمول مفهوم الموضوع مناقض، هذا هو مرادنا. ولا عندنا نسب أربعة احنا في ال... انه في القضايا احنا س... عفوا هذا انحاء التقابل احنا نتكلم عن ليش ودان عن نسب الأربعة ما ادري. نتكلم على انحاء التقابل. هذا التقابل اللي جاي ذكره أنه مثلا على نحو التضاد، على نحو العدم والملكة، على نحو النقيضين، على نحو أنه الضدين، هذا من قبيل ما يجري في المفاهيم لو من قبيل ما يجري في القضايا في المفاهيم. فشون جاي نعبر إحنا بهاي التعبيرات بهاي التقابلات مو النسب الأربعة؟ طبعا النسب الأربعة هم تدخل في هذا الموضوع أيضا. نبين أنه عندما نعبر بين القضايا تقابل تضاد بلحاظ نفس القضية لو بلحاظ مفهومات الموضوعات والمحمولات، مفهومات والموضوعات هكذا. هذا من جهة
أجزاءها متعاندة، يقول
أجزاؤها متعاندة، بلي أجزاؤها أنه متضاد، أجزاؤها بينها ملكة وعدم ومن هذا القبيل
بالنسبة للقضايا الشرطية.
لا لا تقول مقدم وتالي، لأن المقدم والتالي فيها قضايا والقضايا لا يجري فيها هذا الكلام، لا يجري فيها ذاك بين المفاهيم. أما بين القضايا نعم ينتقل الحكم للقضايا لاتصاف أجزاء القضية الواحدة فيه اللي هو الموضوع والمحمول بهذه الطريقة، ونسبة المحمول إلى الموضوع. كذلك بالنسب الأربعة عندما نقول كما تقدم يعني ما علقنا عليه هناك، ولكن بمناسبة ذكر النسب الأربعة نذكره، عندما نقول هذه القضية عام من تلك القضية أو أخص، هذا أعم أخص مو نسب أربعة؟ النسب الأربعة تجري بين المفاهيم أم بين القضايا؟ ها؟ بين المفاهيم التصورية مو بين القضايا، لأنه أصل مطلب النسب الأربعة هو كيفية صدق المحمول على أفراد، كيفية صدق المفهوم عفوا على أفراده، إما كلان أعم من ذاك فأعم أو بالعكس فأخص أو تساوي عن النسب الأربعة التي أخذتموها. فكيف نجريه على القضايا؟ نقول هذه القضية أعم وهذه القضية أخص، ها؟ بنفس الأجزاء هنا لا تجري، أنه مو بملاحظة مفاهيم أنه أجزاء القضية الواحدة الحملية من الموضوع والمحمول أيضا لا يجري، ما له علاقة في صدق القضية. ها؟
النسبة الموجودة بالمقدم والتالي بالنسبة للشرطين.
إيه يعني جيد، يحتاج تعبير اصطلاحي هو صحيح. إيه بس شن عبر عنا هذا بملاحظة ماذا للحمل؟ ولا الحمل من حيث هو حمل، هذا حمل مبين لهذا الحمل، من أي جهة ننظر له؟ تقدم الكلام عنه.
هذا الحمل أيضا يحكي عن
يعني جيد
الأفراد الحملية الأفراد.
لا لا تقول أفراد، بالقضية ماكو أفراد، صدق صدق، لا صدق بمعنى صادقة كاذبة. فإذا كانت هذه القضية أكثر احتمالا للصدق فتكون ماذا؟ أعم. وإذا كانت أقل احتمالا للصدق تكون أخص. فلذلك تقدم أنه تقدم ماذا قلنا؟ أنه والجزئية أعم صدقا من الكلية، والكلية أخص صدقا من ال... هكذا كان التعبير. فعندما يقال هذه القضية عام فمن جهة الصدق، من جهة احتمالية الصدق فيها ومطابقة النسبة أنه لنفس أمرها وواقعها.
بس هذا مو بعد مو
مال العموم، لا بعد مو مال النسب الأربعة، صار بحث آخر بخلاف التضاد اللي يعني بخلاف التقابل وما ينحل إليه من معاني، لا يجري على القضايا ولكن بملاحظة ماذا؟ بملاحظة أجزاء القضية الحملية إذا أوصلناها إلى الموضوع والمحمول. ففرقوا ما بين الأمرين. فلذلك قال هنا إذا تلاحظون فبوجود التعاند في جميع الأوقات والأحوال، وذلك يعني وهذا التعاند في جميع الأوقات في جميع الأوقات والأحوال إنما يكون لكون أجزائها. لاحظ أرجعها إلى الأجزاء، أما بالعام والخاص لا ترجعوها للأجزاء، أصلا البحث لا يجري هنا. ما أدري واضح المطلب؟ لكون أجزائها متعاندة بالذات وجزئيته، بعد خلص انتهى المطلب أنه الكلية، وجزئيته بالتعاند في بعض الأحوال والأوقات، كما يكون مثلا بين الزائد والناقص في حال لا يكون للتساوي وجه دون سائر الأحوال. أنه ولا أعلم أنه القضية الرياضية التي تناسب هذا الاحتمال والفرض ما هي، لكن من حيث المطلب المنطقي، من حيث المطلب المنطقي أنه يكون في بعض الأحوال وفي بعض الأوقات وفي بعض الأزمان دون جميع الأحوال. أعيد العبارة، أنه وجزئيته بالتعاند في بعض الأحوال، هذا هو المطلب المنطقي والأوقات. كما هذا بعد بالمثال، كما يكون مثلا بين الزائد اللي هو العدد الموجب والناقص اللي هو العدد السالب في حال لا يكون للتساوي وجه دون سائر الأحوال، يعني في بعض الوجوه لا يكون بينهما تساوي. أنا رياضيا ما أعرف واقعا كيف نصيغ المثال الرياضي. أنا واقعا هذا المطلب يعني مو في بالي رياضيا، فلذلك أنا قلت بعد ما أحتاج أراجع فيه، أنه مطلب يعني يرتبط بالرياضيات وباصطلاحيات الرياضيات القديمة. الرياضيات ما بيها جديدة وقديمة، أكو رياضيات أي فقط من جهة المصطلحات، توجد مصطلحات مختصة بالرياضيات القديمة، رياضيات قليدس. خب شنو كان المثال؟ لو ما يستحق نتوقف فيه، خلوه بعدين أنتم طالعوها، ما يحتاج. أنه يعني كل ما هنالك مرادف المطلب المنطقي أنه يقع التعاند في بعض الأحوال ليس دائما، وهذا إذا نريد أن يعني نفككه من جهة منطقية. نقول بالنتيجة ماذا يريد أن يعبر؟ أن التعاند في بعض الأوقات، أن التعاند في بعض الأوقات لا في جميع الأوقات. إذن هذه الأطراف في نفس الأمر والواقع في القضية الجزئية، احنا بما نتكلم في العنادية، والعنادية ما كان بين أطرافهما أنه تنافر ذاتي، يعني راجع إلى ذاتيهما، إما على نحو العلة التامة وإما على نحو الاقتضاء هكذا. الجزئية تشير إلى بعض الأفراد يكون بينها هذا التعاند، فإذن علينا أن نأتي بأطراف للقضية الشرطية بينهما تعاند ذاتي، لأنه هو أصل كلام في العناد، ولكن في ظروف معينة مو مطلقا، وإلا لو رفعنا هذه الظروف التي قصدناها من القضية الجزئية لارتفع التعاند، لارتفع التعاند. واضح؟ يعني مثلا أنه تعاند بعض يعني بعض أنه المركبات الكيميائية تطرد المركبات الكيميائية الأخرى، تطردها، أنه في ظروف مو مطلقة، أنه في ظرف ضغط معين، في ظرف درجة حرارة معينة لا تتفاعل معها، أما في إذا غيرنا هذه الظروف تتفاعل معها. فإذا يوجد تعاند في ظرف دون ظرف آخر، تعاند موجود وذاتي، وسبب هذا التعاند وإن كان ذاتيا لكن يرجع إلى نفس ذات المقدم ونفس ذات التالي، مو بمعنى لا تعاند ذاتي بينهما، لا، يوجد تعاند ولكن هذا التعاند مشروط، مشروط. يعني شلون مثلا في العرف، وإن كان هذا مثال عرفي، أنه إذا زيد سرقني فلا أسلم عليه، يعني يوجد تعاند بين زيد وسلامي عليه ولكن في ظرف السرقة، وإلا أرفع ظرف السرقة ما يجي تعاند. هذا مثال عرفي يعني، مو أنه راجع إلى الذاتيات. واضح؟ في بعض الأحوال والأوقات، كما يكون مثلا بين الزائد والناقص في حال لا يكون للتساوي دون سائر الأحوال، وإهماله على قياس ذلك، يعني والإهمال أن لا نبين لا الأحوال التي يقع فيها لا نبين الأحوال لا كلا ولا بعضا التي يقع فيها العناد. وأما سلب العناد، إجل السالبة فيقتضي إما صدق الأجزاء معا أو هذا بعد شيني فيقتضي. هذا بيان كيف نؤلف القضية أنه العنادية الاتفاقية عفوا العنادية السالبة أو سلب العناد كيف نؤلف. قال يعني العنادية ما كان تنافر بين ذاتي الأطراف. خب إذا أنه أقول لا يوجد تعاند بين ذاتي الأطراف، إذن ما هي صفة الأطراف؟ لا يوجد تعاند، ماذا تقولون؟ ينحل إلى أي مصادق؟ صفة الأطراف تنحل إلى أي مصادق؟ أقول هذان الطرفان لا تعاند بينهما، يعني شنو بيناتهم؟
أما متفقان
إما اتفاقيان
أو
متلازمان، بل هذان الفردان. هو إحنا ندور بين هذه التقسيمات الثلاث، أنه لزوم واتفاق وعناد. وأما سلب العناد فيقتضي إما صدق الأجزاء معا أو كذبهما معا أو صدق بعضهما وكذب البعض من غير أن يقتضي صدق هذا كذب ذاك، يعني لأن هذا صدق هذا كذب ذاك هذا يشير إلى وجود التعاند الذاتي. فإما أن يصدق عفوا نرجع إلى نفس أنه الأجزاء التي بينها فيقتضي إما صدق الأجزاء معا، يعني قد يكون بينهما لزوم فيصدقان معا فلا تعاند، قد يكون بينهما اتفاق فيصدقان معا فلا تعاند، أو كذبهما معا، أنه ما يوجد تعاند بينهما في الوجود لا، وإنما بينهما أنه يكذبان معا ولكن لا يصدقان معا، أو كذبهما معا، أو لا أنه يصدق بعض الأطراف دون البعض الآخر، فتكون على نحو الاتفاق الجزئي مثلا أو على نحو اللزوم الجزئي.
تنسج المعنى انه اذا كان بينهما اتفاق او لزوم.
لا، احنا هو يريد يبين معنى سلب العناد. احنا ناتي نقول ما هو المراد من العناد؟ هو التنافر الذاتي بين الاجزاء. فعندما اقول انه هذا التنافر الذاتي مسلوب، هذا التنافر الذاتي مسلوب،
لازمه
الكذب؟ ها، لازمه الكذب؟ لا مو يلزمه، فقد تكون صفتهما في نفس الأمر والواقع، ما يلزمه، ولا لو كان يلزمه كذبهما لما أمكن صدقهما، لا نقول يلزمه ولكن أعم من ذلك في الخارج. فإما أن كما ذكر إما صدق الأجزاء معا يصدقان معا والصادقان معا لا عناد بينهما، وإما يكذبان معا فالكاذبان معا لا تعاند بينهما، اثنينهم على نفس الصفة كلاهما كاذبون. إذا اتفق الأمران اللذان يتفقان في صفة واحدة بينهما عناد؟ ليس بينهما. واللذان ليس بينهما عناد، اللذان يتصفان بصفة واحدة قد تكون الصفة بينهما صفة الصدق معا. المهم احنا نجد اشتراك، التعاند لا اشتراك. هنا نريد فقد يصدقان معا وقد يكذبان معا فلا تعاند. وقد يصدق الآخر ويكذب الآخر ولكن ماذا؟ أنه لا على نحو التنافر الذاتي وإنما اتفاق كما ذكرنا. واضح الفكرة؟ خب من هم اللذان يصدقان معا؟ يعني هاي القضايا هاي وين أين قرأتموها في أي مطلب من مطالب القضايا؟ إذا كان يصدقان معا قد يكون على نحو لا أنه ما أنه على نحو القضية يصدقان معا ويجوز أن يصدقا معا، أنه على سبيل منع الخلو، منع الخلو، قد يصدق أحدهما ولا يصدق الآخر ولكن قد يصدقان معا لكن لا يخلو الأمر، ها لا يخلو الواقع منهما، وقد يصدقان معا وقد يكذبان معا، ها يا قضية مانعة الجمع، ففي وجودهما يوجد من لكن في كذبهما لا يوجد من، هذه أطراف موجودة. ونبين إن شاء الله عندما نأتي ما هي صفة أجزاء الأطراف حينها عندما نريد أن ننتخب، نبين هنا. أو كذبهما معا أو كذبهما معا أو صدق بعضهما وكذب البعض الآخر. هذا قلنا فرد واحد اللي هو فقط إذا كان بينهما اتفاق، والاتفاقيان قد يصدقان في بعض وقد يكذبان في بعض آخر مما لا إشكال فيه. ما أدري واضح الفكرة؟ ها يوجد بعد أنه في كذبهما صدقهما هكذا. فهذا إما فهذا ما يقتضي هكذا عندكم،
لأن
لا هاي الألف تابعة لهذا فهذا، ولكن هاي بعد أنه ما أدري كيف يعبرون عنه في بعض في فن التصحيف، أنه الذهن أنه ينظر إلى الصفة الأغلب في الكلمة فيقرأها صحيحة بعد ما يلتفت إلى كل تفصيلاته. هاي إذا تلاحظون بعض اللي يرسل على أنه برامجيات تواصل كلمات وايد تكتب خطأ، الرسائل اللي تكتب مستعجلة بس تقرأها صح، أكو فد أنه في الذهن ارتكاز كبير فيأخذ يأخذ أغلب الصفات فيقرأ الكلمة بعد ما ينتبه إلى بقية التفصيلات. ولكن وين تصير المشكلة؟ تصير المشكلة إذا كان أكو كلمات متفاوتة المعنى متشاركة الصفات كثيرا، مثل هذا فهذا إما ما يريد فصل هو فرق. فهذا ما يقتضيه النظر في صورها دون موادها. هاي جماعة المخطوطات يعلمونهم هذا فن فن التصحيف، يعني شلون تقع في الخطأ أثناء الكتابة وأثناء القراءة وكيف الذهن أنه يشتبه وسبب موارد الاشتباه إلى آخره. فهذا ما يقتضيه النظر في صورها دون موادها. شنو مراده هنا؟ فهذا ما يقتضيه النظر أنه في صورها دون موادها، يعني هذه التقسيمات تقسيمات للقضية من جهة الخبر لو من جهة الإخبار. الإخبار قد يكون متصلا قد يكون منفصلا، هذا الذي بيناه سابقا ووقع فيه بعض الاشتباه وحللناه حينها. واضح الفكرة؟ فهذا ما يقتضيه النظر في صورها دون موادها، وصيغة كل واحدة منها على ما ذكر في الكتاب، أنه ها هنا يعني كيف على ما ذكر في الكتاب أو ذكر في الكتاب، أنه لا فرق كبير بينهما. المطلب اللي بعده ما في شيء، بعد نستغل هذه الخمسة دقائق باعتبار دمج أنه الدرسان معا. إشارة إلى تركيب الشرطيات من الحمليات. يجب أن يعلم أن الشرطيات كلها تنحل إلى الحمليات، وهذا بعد أمر لا يحتاج إلا إلى قول آمين، ولا تنحل في أول الأمر إلى أجزاء بسيطة، لأنها تركيب ثاني مو تركيب أول، ذكرنا هذا سابقا. التركيب الأول هو ما يقع على المفردات لصنع الحمليات، والتركيب الثاني هو ما يقع على الحمليات لتكوين الشرطيات. فإذا الشرطيات هي المركب الثاني، وهل يمكن أن ينحل المركب الثاني إلى البساط بشكل مباشر؟ لا يمكن، وإنما ينحل إلى التركيبات الأولى كمرحلة وسطية. ولا تنحل في أول الأمر إلى أجزاء بسيطة، هنا الشيخ هم مرتاح الظاهرتان. وأما الحمليات فإنها هي التي تنحل إلى البساط، يعني إيش دعوة التفصيل هذا ما يحتاج، أو ما في قوة البساط أول انحلالها. وما في قوة البساط أنه توجد عندنا تعبيرات أنه مركبة في اللفظ ولكنها مفردة في المعنى، هذه يسمونها أنه شني أنه في قوة البساط. هي واقعا مو يعني إذا نريد أن نفصل في اللفظ في المفهوم بسيطة ولكن في اللفظ مركبة، فعبر عنه في قوة البصر. يعني مثلا الإنسان الناطق الإنسان الحيوان أو أكثر من هذا، الإنسان الجسم الحساس المتحرك بالإرادة الناطق أنه مشاء كما سيت، هو بالنتيجة الإنسان مشاء، فهاي كلها مشاء لا مثل ضحاك يعني هكذا، أنه قضية مهملة مو مشاء بمعنى طبيعته تقتضي الحكمة المشائية. فهذا نفي بعد للحكمة المتعالية والعرفان بشكل أولي. فهي كلها الهوسة كلها أنه كانت عبارة عن تعبير الإنسان، ففي المعنى مفردة التصور. وأما الحمليات فإنها هي التي تنحل إلى البساط أو ما في قوة البساط أول إنحلالها. والحملية إما أن يكون جزءها بسيطين كقولنا الإنسان مشاء، أو في قوة البسيط كقولنا الحيوان الناطق المائت مشاء. فهي كلها بالبداية أنه الحيوان الناطق المائت لها معنى واحد متصور، يعني بقوة المعنى الواحد متصور تعبر عن مفهوم واحد، ولكن فصل أو منتقل بنقل قدمي هاي بدل مشاء. وإنما كان هذا في قوة البسيط لأن المراد به شيء واحد في ذاته، أنا أتعبر عن مفهوم واحد أو معنى يمكن أن يدل عليه بلفظ واحد، هذا يمكن أن نستبدله بلفظ واحد. وقد ذكرنا قول الشارح، وقد ذكرنا أن المركبات من المفردات هي الحمليات، والمركبات بعد التركيب الأول هي من المركبات هي الشرطيات. فيجب أستجدع، وهذا يعني واضح ليش ما كتب والفصل ظاهر، فيجب أن ينحل الشرطيات إلى المركبات الأولى قبل انحلالها إلى المفردات. وأما الحمليات فإنها تنحل إلى المفردات لا غير. وألفاظ الكتاب ظاهرة غنية عن الشر، وحتى ما بينته أنه غني عن الشر. وأما الإشارة الأخرى يأتي الكلام، والحمد لله رب العالمين.
ما في مطلب صعب يعني كلمة زاد.